بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي إمام من أئمة التابعين وعالم من أعلام السلف، والإمام عامر ابن شرحيل الشعبي رحمه الله تعالى. في اللقاء الماضي تكلمنا عن اسمه وصفته ومولده، ثم تكلمنا عن ثناء العلماء عليه، ثم بينا حفظه وضبطه وتحصيله للعلم، ثم ذكرنا بعض الطرائف والملح والنوادر مع هذا الإمام الجليل، وانتهى بنا الحديث إخوتاه إلى مسألة بعنوان شيوخه وتلامذته رحمهم الله تعالى. تعالوا نتعرف على شيوخ هذا الإمام الجليل وعمن حصل العلم. أما عن شيوخه، من المعلوم أن الإمام الشعبي سمع أكثر من 50 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وروى عما يقرب من 48 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: روى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أي أن عامر بن شرحيل الشعبي تتلمذ على يد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكذلك وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن زيد رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وقرظة بن كعب، وعبادة ابن الصامت، وأبي موسى الأشعري، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، والمغيرة ابن شعبة، وأبي جحفة السوائي، والنعمان ابن بشير، وأبي ثعلبة الخشني، وجرير ابن عبد الله البجلي، وبريدة ابن الحصيب، والبراء ابن عازب، ومعاوية ابن أبي سفيان، وجابر ابن عبد الله، وجابر بن ثورة، وجرير بن عبد الله، والحارث بن مالك بن البصراء، وحبشي بن جنادة، والحسن، وزيد بن أرقم، والضحاك بن قيس، وسمرة ابن جند وعامر ابن شهر والعبادلة الأربعة أي عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن مسعود، فهؤلاء يسمون بالعبادلة الأربعة، أي عبد الله ابن عمر. عشان لما يجي لك سؤال في المسابقة ولا حاجة يقول لك من هم العبادلة الأربعة، يبقى هم عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عباس، وكذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله عن الجميع. فالشعبي أخذ عن هؤلاء، وعبد الله بن مطيع، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وعبد الرحمن بن سمر، وعدي بن حاتم، وعروة بن الجعد البارقي، وعروة بن مضرس، وعمر بن أمية، وعمر بن حريث، وعمران بن حصين، وعوف بن مالك، وعياض الأشعري، وكعب بن عجرة، ومحمد بن صيفي، والمقدام بن معد يكرم، ووابصة بن معد، وأبي جبيرة ابن الضحاك، وأبي صريح الغفاري، وأبي سعيد الخدري، وأنس، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة بنت الحارث، وأسماء بنت عمير، وفاطمة بنت قيس، وأم هانئ بنت أبي طالب، وغيرهم من الصحابة. انظر إلى الصحابة الذين حصل على أيديهم العلم رحمه الله تعالى. كذلك حصل على أئمة من أئمة التابعين، منهم الحارث الأعور، وخارجة ابن الصلت، وزر بن حبيش، وسفيان بن الليل، وسمعان بن مشيخ، وسويد بن غفلة، وشريح القاضي، وشريح بن هانئ، وعبد خير الهمداني، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعروة بن المغيرة بن شعب، وعلقمة بن قيس، وعمر بن ميمون الأودي. طبعا في سماع أسماء الصالحين يعني تزكية للنفس، فكلما سمعت أسماء الصالحين أدى ذلك إلى تنقية النفس من أضرارها، لأن مجالسة الصالحين والحديث عن سيرهم فيه الخير كل الخير. فهناك من يتلذذون مثلا بسماع أسماء الفسقة اللي بيسموهم بقى نجوم الفن والطرب، يا سلام على المعجبين لما يسمع اسم فنان أو مطرب ينشرح صدره ويفرح، ويمكن لو قابل أحدهم بعضهم تبقى مشكلة كبيرة جدا، يتزاحمون عليهم التصوير والتمسح، كمان يقول له مضي لي على الفوتوغراف ده، ويا سلام لو كتب له كمان يعني كلمة تبقى. فكذلك أهل الصلاح يتلذذون بسماع أهل الصلاح وذكر سيرهم، فكل يبكي على ليلاه، ولا إيه؟ كل يبكي على ليلاه. فأهل الدنيا يستعذبون سير أهل الدنيا، وأهل الآخرة يستعذبون سير أهل الصلاح والفلاح. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. وكذلك عن عمرو بن ميمون الأودي، ومسروق بن الأجدع، والمحرر بن أبي هريرة، ووارئ وأوراد كاتب المغيرة، وأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأرسل عن عمر، يعني كان يروي بعض النصوص فيها إرسال عن عمر، وطلحة وابن مسعود. هؤلاء شيوخه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. طيب ماذا عن تلامذته ممن أخذ العلم عنه؟ قال الحافظ: وعنه أخذ أبو إسحاق الصبيعي، وسعيد بن عمرو ابن أشوع، وإسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر، وأشعث ابن صوار، وتوبة العنبري، وحسين بن عبد الرحمن، وداود بن أبي هند، وزبيد اليامي، وزكريا ابن أبي زائدة، وسعيد بن مسروق الثوري، وسلمة ابن كهيل، وأبو إسحاق الشيباني، والأعمش، ومنصور، ومغيرة، وسماك ابن حرب، وصالح ابن حي، وسيار أبو الحكم، وعبد الله بن بريدة، وعاصم الأحول، وأبو الزناد، وعبد الله بن أبي الصفر، وابن عون، وعبد الملك بن سعيد بن أبجر، وأبو حسين الأسدي، وأبو فروة الهمداني، وعمر بن أبي زائدة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وفراس بن يحيى الهمداني، وفضيل بن عمرو الفقيمي، وقتادة ومجالد بن سعيد ومطرف بن طريف ومنصور بن عبد الرحمن وأبو حيان التيمي وجماعة. هذا عن شيوخه وتلامذته. تعالوا نقف أمام جملة من أقواله رحمه الله تعالى. قال أبو الحسن المدائني في كتاب الحكمة: قيل للشعبي: من أين لك كل هذا العلم؟ إن واحد بيسأله من أين لك كل هذا العلم، يعني عنده علم واسع وفير، فبيسأله كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاغتمام والسير في البلاد وصبر كصبر الحمام وبكور كبكور الغراب. تاني، قال: بنفي الاغتمام، إن من أراد أن يحصل العلم فلابد أن يبتعد عن الغم والهم والنكد، لأن العلم محتاج لذهن غير مشغول، محتاج لقلب غير مشغول بهموم أو مشكلات، ولذلك دايما أصحاب الهموم قل أن يحصلوا العلم، فالعلم عايز انقطاع. عايز إيه؟ انقطاع، كما قال بعض السلف: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. يعني العلم محتاج لتفرغ كامل، تفرغ النفس من الهموم والغموم والمشكلات، تبدأ تفرغ عشان تتمكن من تحصيل العلم. فقال: بنفي الاغتمام والسير في البلاد، السفر، فالعلم محتاج لسفر وتنقل وترحال بين أهل العلم والشيوخ. وصبر كصبر الحمام، طبعا من أعظم صفات الحمام صفة إيه؟ الصبر. وطالب العلم لابد أن يتحلى بإيه؟ بالصبر. ليه يا جماعة؟ لأن طريق العلم كله عقبات وكله مشكلات وكله تحديات، فمحتاج لإيه؟ لصبر جميل. كذلك طريق العبادة كله عقبات، فمحتاج لصبر. محتاج لإيه؟ لصبر. أديك مثلا في الصيام الآن بتحتاج لصبر، إن عبادة فيها نوع من الكلفة، فمحتاج لإيه؟ لصبر. كذلك كل عمل صالح يقربك إلى الله يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر، تصبر، لأن العقبات كثيرة جدا، وهذا الطريق ليس مفروشا بالورود، ولكن هتجد تحديات، هتجد عقبات، فمحتاج لصبر جميل، محتاج لصبر إيه؟ جميل. ولذلك من الملاحظ يا جماعة، جميع الأنبياء والرسل قبل النبوة والرسالة كانوا يعملون برعي الغنم. نلاحظ كده، معظم الأنبياء كانوا يعملون برعي الغنم. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن في رعي الغنم تربية وإعداد على الصبر الجميل. الرعي يا جماعة صبور جدا، حريص على الغنم، خايف لوحدة منهم تشرب، حريص على إطعامهم وسقيهم ورعيهم باستمرار. ده مش بس كده، ده أحيانا كمان يحدوهم ويبدأ يلقي أبيات الشعر عشان كمان إيه؟ يعني يفرج عن نفسه وعما معه من غنم، لأن الغنم كانت تحب تسمع صوت النادي الجميل ما يكون كده في الصحراء أو في المرعى. فسبحان الله، معظم الأنبياء كان يعمل بعمل إيه؟ الرعي قبل الرسالة، لأن الرعي فيه تربية وإعداد. واضح سياسة الغنم دي يا جماعة؟ يعني محتاجة الخبرة وصبر وإعداد نفس عالية قوي عشان يتمكن من الحفظ على الغنم. فكأنه إعداد للأنبياء والرسل لقيادة الأمم بالصبر الجميل. فكل ما لقيته في مهنة الرعي من عقبات ومن مشقات، تتحمل أشعة الشمس والبعد عن المدينة، وتتحمل ظروف المرعى القاسية والتنقل من مكان لمكان وأنت في صبر جميل، ده كله إعداد لك لأنك ستقود أمة وستبني دولة. فكان إعداد للأنبياء والرسل بمهنة إيه؟ الرعي بداية. فطلب العلم كذلك يحتاج إلى صبر كصبر الحمام، كصبر إيه؟ الحمام. وبكور كبكور الغراب. الغراب يا جماعة من يعني من أشد الطيور بكورا، ما بينامش تقريبا دايما يصحى قبل كل الطيور، الغراب ده. فكذلك طالب العلم محتاج دايما لنشاط، ومحتاج دايما لتبكير في الوقت عشان يحصل العلم. واضح؟ فدي حكمة جليلة جدا بتبين كيف حصلوا العلم رحمه الله تعالى. وعن ابن شبرمة عن الشعبي قال: إنما سمي هوى لأنه يهوى بأصحابه، أو يهوي بأصحابه، يسقط الهوى يعني، فاللي بيتبع الهوى بيزل وبيبعد. فالإنسان له أعداء أربعة: الأول إبليس عليه لعائن الله، الثاني الهوى، الثالث النفس، الرابع الدنيا. هم دول أعداء الإنسان: إبليس، الهوى، النفس، الدنيا. شوف أعداء محيطين بالإنسان: إبليس يوسوس ويزيل لك الباطل عشان يبعدك عن الحق، والنفس تمنيك وتغويك خاصة الأمارة بالسوء وترغبك في البعد، كذلك الدنيا بتشغلك بشهواتها بنضارتها وأموالها، كذلك الهوى يبعدك عن الحق، يبعدك عن الحق. وعن أبي الجابية الفراء قال: قال الشعبي: إن لسنا بالفقهاء، ولكن سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عاملا. وهذا من تواضع الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، فكانوا ينكرون ذاتهم ويستقلون أعمالهم. وبين لنا حد الفقه، من هو الفقيه؟ الذي إذا علم عمل، يعني يسمع الخير يعمل به على طول. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فديننا قول وعمل، فالفقيه حقا اللي يسمع ويعمل، اللي يسمع الخير وإيه ويطبقه. وقالوا: سمعنا وأطعنا، وغفرانك ربنا وإليك المصير. وعن مالك قال: قيل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: العالم من يخاف الله، العالم من يخاف الله. إذن كل من يخشى الله دخل زمرة العلماء. اتعلمت آية واحدة أو حديث واحد فعملت به وخفت ربك فأنت عالم. فالعلم حقا فين؟ في الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى من أشد الناس خشية لله؟ العلماء. فمن يخاف الله هذا هو العالم بالله عز وجل، لأنه عرف قدر ربه، قدر ربه فخشاه. وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ما ترك أحد في الدنيا شيئا لله إلا أعطاه الله في الآخرة ما هو خير له. الله، ما من عبد يا جماعة يترك شيء لله في الدنيا إلا عوضه الله خيرا منه في الآخرة، ودي حقيقة. يعني انظر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ترك الراحة وتحمل مشقات الدعوة وعقبات الدعوة، ورأينا كيف أوذي وكيف عذب من قومه وكيف سخر منه وكيف كذبوه وكيف سبوه صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالكذب وهو صابر، اتهموه بالجنون وهو صابر، اتهموه بالشعر وهو صابر، اتهموه بالكهانة وهو صابر، وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يوم أحد شجت أو كسرت رباعية النبي، وشج وجه النبي، المغفر دخل في وجنة رسول الله، وأدموا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل ووقع النبي في الحفرة صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك، وكان عن يمينه جبريل وعن شماله ميكائيل، والله قادر أن يدمر أعداء النبي، ولكن أراد الله تعالى أن يبين للبشرية جمعاء صبر هذا النبي العظيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومدى حب النبي لهذا المنهج وصبره على الأذى من أجل هذا المنهج. فتكسر رباعية النبي ويشج وجه النبي وهو يقول: لا يفلح قوم أدنى وجه نبيهم. وتنزل الآية كما استمعنا أمس في درس القيام: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. شوف قد يا جماعة يصبر النبي على أذى قومه، بل وكان يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وآله وسلم. بل وأعجب من ذلك، شوف رأينا النبي يوم الطائف عندما سلطوا صبيانهم فضربوا النبي بالحجارة فأدموا قدمي رسول الله. تخيل جاءهم يدعوهم للتوحيد، يدعوهم للإيمان، يخرجهم من الظلمات إلى النور فيضربونه بالأحجار صلى الله عليه وسلم. ويجلس النبي حزينا باكيا، ويأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال عليه السلام ويستأذن على النبي. خلي بالك من الموقف ده يا جماعة، كلما قرأنا هذا الموقف سبحان الله ما أعجب صبر نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني شوف يضرب بالحجارة ويسيل الدم من قدميه، ويأتيه ملك الجبال ويقول: يا محمد إن ربي أمرني أن أسمع لك وأطيع، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. تخيل بقى، حط نفسك أنت في الموقف ده، جماعة ضربوك بالحجارة وأنت تريد لهم الخير وأدموا قدميك، وجاءك من يقول سأنتقم لك أدمرهم لك. قارن بقى عشان تعرف يا جماعة كيف هو نبينا عليه الصلاة والتسليم. الله تعالى قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله لو علم الكافرون الآن بمنزلة النبي لكانوا أول الناس يسابقوننا على اتباع النبي محمد، ولكنهم للأسف ابتعدوا عن العلم واستمعوا للكذب والتشويه والتشويش والدس من وسائل الإعلام المخربة. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو من أرسله الله رحمة للعالمين، فهو يجلس حزينا باكيا ويأتيه ملك الجبال. الآن يا جماعة يعرض عليه ملك الجبال بأمر الله تعالى أن يدمر كل من آذى النبي. طبعا الأخشبان دول جبلان عظيمان في مكة، يعني لو أمرتني الآن هدمر عليهم الجبلين ونتخلص منهم وتخلص من أذاهم. ماذا قال النبي؟ قال: لا يا أخي يا ملك الجبال، دعني لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. ده بيعلمنا احنا الدرس يا جماعة ازاي نرحم بعض. يعني النبي كان يرحم الكفار، فهذه دعوة لنا ان يرحم بعضنا بعضا فضلا عن ان نرحم غيرنا. واضح؟ فشوف امل النبي كان فيه يا جماعة، امل النبي كان فيه نحن. دعهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. خرج ولا ما خرجش؟ خرج من اصلابهم. نعم، الان الاسلام في المانيا وفي كل مكان، ما دي كلها من الاصلاب. شوف بدعوة النبي محمد، يعني النبي كان امله كبير قوي فينا يا جماعة، الان ربنا من علينا بالاسلام، ماشي كده؟ فلابد ان نحمل هم الاسلام كما حمله النبي وكما حمله اصحاب النبي رضي الله عنهم اجمعين، حتى جاءنا الاسلام في سهولة ويسر. فلله الحمد والمن على هذه النعمة، وعلينا ان نشكر النعمة بتبليغها للناس وبالصبر عليها وبالصبر عليها. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علمنا هذا الدرس: الصبر على أذى الطريق وعقباته. فأي إنسان يا جماعة بيترك شيئا لله ربنا يعوضه خير. يعني شوف سيد النبي ترك ده كله من أجل الله، ترك الراحة وكذا وكذا. طيب النتيجة إيه يا جماعة؟ هو بدأ في مكة كان معاه حر وعبد، حر وعبد، أبو بكر الصديق وزيد ابن حارث. طيب مرت الأيام، وبعدين في العام العاشر من هجرة النبي عندما قدم النبي لأداء فريضة الحج كان معه كم من الموحدين؟ أكثر من 120,000. وانتشر الإسلام وظهر الإسلام. مش بس كده، ده في يوم فتح مكة في العام الثامن من الهجرة عاد النبي فاتحا مكة على رأس 10,000 موحد. الجماعة اللي كانوا بيؤذوه وبيسبوه وبيعذبوا أصحابه، ما الذي حدث لهم؟ جاءوا صاغرين خاضعين. فقال لهم النبي الأمين: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أعمل فيكم إيه الآن؟ تخيل بقى، شوف العتاب الجميل قوي، يعني وكأنه يذكرهم بتلك المآسي التي فعلوها من تعذيب وتنكيل وسب وإلى آخره. طب الآن أعمل فيكم إيه؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم النبي، عفى عن من آذوه وعفى عن من سبوه ونكلوا بأصحابه. فنتيجة هذا العفو اللي حصل، دخل الناس في دين الله أفواجا، يعني دخل في العام ده 2000 من الكافرين دخلوا الإسلام، 2001 بفضل الله ثم عفو النبي عنهم. فسمي هذا العام بعام الوفود لكثرة من جاءوا يدخلون الإسلام. وبعدها بسنة في غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000، هو جه مكة كان عددهم 10,000، غزوة حنين كان عددهم كام؟ 12,000. 2000 دخلوا الإسلام بفضل عفو النبي عليه الصلاة والتسليم عن من آذوه. فقد إيه يا جماعة فضل العفو، وقد إيه لما تترك شيء لله يعوضك الله خيرا منه. والله ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. يعني مثلا من يترك فراشه في صلاة الفجر، النوم راحة، وسلام بقى نوم الفجر كمان، وانت هجرت الفراش لله وجيت المسجد، الله يعوضك خيرا. ازاي؟ اولا دخلت ذمة الله، فانت في يومك هذا في حصن حصين فلا يقربك اذى، لانك في حصن من؟ الله. اثنين بتقوم نشيط غير كسلان، طيب النفس، بخلاف من مات من نام حتى بال الشيطان في فيه وأذنه. إن اللي بينام عن الفجر بدون عذر الشيطان بيبول في فيه في فمه، فبيقوم خبيث النفس كسلان. فما من إنسان ترك شيئا لله إلا عوضه الله الخير حقيقة. فهذا ما قاله الشعبي رحمه الله تعالى. ويمكن ذكرت لكم قصة العبد الصالح اللي في يوم من الأيام كان بيتوضأ على شاطئ النهر، وأثناء الوضوء وجد أترجة تطفو على الماء. الأترجة ده نبات طيب الريح طيب الطعم، شبيه بالبرتقال كده، عارفين البرتقال؟ شبيه به، لونه أصفر كده من السر، والقشرة رقيقة ولكن جميل جدا. هذا الرجل كان قد بلغ به الجوع مبلغا، اشتد به الجوع، فلما وجد الأترجة أخذها فأكلها. فلما فرغ منها تذكر العذاب في الآخرة، فقال في نفسه: يا ويلي أكلت ما لا أملك. طب وبعدين ماذا أصنع؟ بدأ يسير على شاطئ النهر يبحث عن شجر الأترج ده فين، فوجد بستانا به شجر الأترج، ترك على الباب. خلي بالك شوف قد إيه الورع يؤدي للخير كل الخير. فترك باب البستان فخرج له صاحبه، قال: قصتي كذا وكذا، حكى له القصة وقال: إما أن تأخذ مني الثمن وإما أن تعفو عني، يعني إما تقول لي ثمن الأترجة دي كام وخده مني، أو تسامحني إن أنا أكلتها بغير وجه حق مع إنها لقطة، لكن شوف الورع. فأعجب صاحب البستان بأخلاقه وبدينه، فقال له: لن أخذ الثمن ولن أعفو عنك إلا بشرط. قال: وما هو؟ قال: تزوج من ابنتي، أزوجك ابنتي، أدي الشرط. قال: أتزوج؟ قال: ولكن يعلم أنها عمياء لا تبصر، بكماء لا تتكلم، صماء لا تسمع، كسحاء لا تتحرك. الله، أمر خطير ده يا جماعة، يعني شوف الصفات العجيبة دي، من منا يرضى بزوجة هذه صفاتها؟ الإجابة لا أحد حقيقة يعني، وأنا أولكم يعني زوجة هكذب، أنا أولكم زوجة عامية ما بتسمعش ما بتتكلم ما بتتحركش، طب تتزوج فيها إيه؟ واضح؟ احنا عايزين زوجة حتى تساعدك في البيت، واضح؟ فهذا الرجل الصالح عرض الأمر كده، يا رب الصفات دي كلها ولا العذاب؟ لا ما اقدرش على العذاب، انا هتحمل دي في الدنيا. خلي بالك بقى، هم هو ترك الراحة من اجل الاخرة، هياخد زوجة يتعب معاها عمياء ما بتتكلمش ما بتسمعش ما بتتحركش، ولكن تركه من اجل الله خايف من عذاب الله. فالمهم قال له اوافق على الزواج منه، كلام جميل. في ليلة البناء بقى طبعا ما طلبش يشوفها رؤية شرعية، لأن صفاتها قد سبقتها، هيشوف فيها إيه؟ قلنا عامية وما بتسمعش ما بتتكلمش ما بتتحركش، هيشوف فيها إيه؟ مش محتاج يشوفها بقى، خلاص هو رضي بيها عشان ينجو من العذاب. فطبعا دخل البيت في ليلة البناء، فقال أسلم وطبق السنة. هتقول لي يسلم على مين؟ ما بتسمعش ولا بتتكلم ولا شايفاه؟ نقول لك ما هو السنة لما تدخل بيتك تلقي السلام حتى وإن لم يكن بالبيت أحد، دي سنة النبي محمد. طب مجرد ما تدخل البيت تقول بسم الله، إبليس بيعمل إيه؟ بيقول لا مبيت لنا عند هذا الرجل، ما يدخلش وراك البيت، خلاص انتهت، أنت أغلقت عليه الباب. إن جلست على الطعام وقلت بسم الله يقول ولا عشاء لنا عند هذا الرجل، يعني لا مبيت ولا أكل بالبسملة. فالسنة لما تدخل البيت تقول بسم الله، فيطبق السنة يقول بسم الله وبعد كده ألقى السلام، وده برضه من السنة، لما تلقي السلام على أهل بيتك يكثر الخير في البيت حتى وإن لم يكن بالبيت أحد. فبدأ سمى الله وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو مش منتظر إنه يسمع رد، لأنه عارف إن الزوجة إيه؟ ما بتسمع وما بتتكلم، ما فيش رد. فلما ألقى السلام سمع صوتا نديا عذبا جميلا يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله الصوت ده جاي منين؟ الله ده من عندها، دي بتتكلم، الله يبقى بتسمع، ما دام اتكلمت يبقى ايه؟ سمعت. فدنا منها وكشف عنها النقاب فوجدها آية في الحسن والجمال، تبصر تسمع تتكلم تتحرك، ايه ده ايه ده ايه الجمال ده كله؟ فقال أمت الله مهلا هل كذب أبوك؟ قالت أبي لا يكذب أبدا. الله أكبر. قال لا، قال إنك عمياء. قالت صدق أبي، فأنا عمياء عن الحرام، فبصري لا يقع على الحرام أبدا. الله أكبر. فين يا جماعة الزوجة الحلوة دي؟ ما تنظر للحرام أبدا. قال إنك صماء. قالت صدق أبي، فأذني لا تسمع الحرام أبدا، لا تسمع إلا الخير، لا تعرف تسمع غيبة ولا نميمة ولا سب ولا أبدا، دايما الأذن تسمع إيه؟ الخير فقط. الله أكبر. قال إنك بكماء. قالت صدق أبي، فإن لساني رطب بذكر الله ولا يعرف الحرام أبدا. قال إنك كسحاء. قالت صدق أبي، فإن قدمي لا تحملان إلى معصية أبدا، فلا أسير بقدمي إلا إلى طاعة ربي عز وجل. فبنى بها وعاش معها حياة طيبة، وكان من ثمرة هذا الزواج غلام ملأ الأرض علما وعدلا وفقها، إنه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن إبراهيم ابن ثابت، هذا الرجل الصالح الذي ترك لله فعوضه الله الخير كله. ده مش بس كده، قصة المبارك هذا الرجل الدين الورع الذي كان يعمل أجيرا في بستان من بساتين الرمان عند رجل ثري، ومكث عنده سنين يعمل في هذا البستان، حديقة يعني، حديقة رمان. في يوم من الأيام جاء سيده صاحب البستان وجلد، ومعه رفقة من أضيافه، ثم دعاه وقال: يا مبارك، ائتنا ببعض الرمان الحل. عايز يضيف الناس اللي جايين له. طبعا الرمان بينقسم قسمين، في رمان حل وفي رمان حامض، ماشي كده؟ فمبارك راح يجمع له الرمان وحطه قدام سيده. بدأ يأكل صاحب البستان فوجد الرمان حامضا، قال: ويحك يا مبارك، قلت لك ائتني بالرمان الحل تأتيني بالحامض؟ قال: سيدي والله لا أميز بين الحل والحامض. فتعجب صاحب البستان، قال: ويحك، ألا تعرف الحلو من الحامض من الرمان؟ قال: لا والله. قال: أما ذقت منذ أن عملت عندي رمانة واحدة من هذا البستان؟ قال: والله ما ذقت حبة رمان. طبعا صاحب البستان تعجب، معقولة في شاب بالأخلاق دي شغال في البستان ما يأكلش رمانة؟ نحن بنشوف الناس اليومين دول بيبقى شغال في مطعم بيأكل المطعم كله ويمكن يروحوا البيت كمان، وفي آخر الشهر يخرب بيت صاحب المطعم، ولا إذا كان شغال في مصنع ياخد كل يوم مش عارف، ربنا يسلم. إنما ده شغال سنين ما كلش حبة رمان، ده أمر عجب طبعا. فصاحب البستان لم يصدق هذا، فقال: أتأكد. بدأ يسأل البساتين اللي جنبه العمال فيها عن مبارك، قالوا: والله ما رأيناه مرة يحمل حبة رمان، ما شفناهوش مرة كالرمان. قال: ما أخلاقه فيكم؟ قالوا: نعم الرجل هو صوام قوام ذاكر لله رب العالمين. الله أكبر، أعجب صاحب البستان بأخلاقه. ففي يوم من الأيام جلس وقال: يا مبارك، هذا الرجل كان عنده بنت واحدة، صاحب البستان ده بنت، فقال: يا مبارك، إني سائلك سؤال. قال: أسأل. قال: ماذا يفعل من يريد أن يزوج ابنته، يعمل إيه؟ قال: إن اليهود يزوجون على المال، يعني اليهود عشان يتجوز عايز مال كتير. طيب، وإن النصارى يزوجون على الجمال، بيحبوا الجمال قوي، وإن المسلمين يزوجون على الخلق والدين. في الإسلام الكفاءة دينية، شوف لها زوج يكون عنده دين عنده خلق عشان يحفظها. قال: يا مبارك، لا أجد لابنتي مثلك زوجا، وقد اخترتك لابنتي. قال: أوافق. فزوجه من ابنته، خلي بالك من اللي جاي، رجل عف عن رمانة فوهب له البستان وبنت صاحب البستان. ده مش بس كده، تزوج هذه البنت الصالحة، فكان من ثمرة هذا الزواج إمام ملأ الأرض علما، إنه عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، من أئمة التابعين. ولعلنا سوف نتكلم عن سيرته في القابل إن شاء الله تعالى، بفضل يا جماعة العفة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فثق تماما، كل ما تقدمه للدين حتى وإن وجدت فيه عنت أو تعب فإن الله سيبدلك خيرا منه في الآخرة. فرغت أوقاتك، أنفقت من مالك، بجسمك، ببدنك، بصحتك، خدمت الإسلام، خدمت المسلمين، اعلم أن الله تعالى سيعوضك خيرا من ذلك يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. وعن مجالد عن الشعبي قال: تعايش الناس بالدين زمنا طويلا حتى ذهب الدين، ثم تعايش الناس بالمروءة زمنا طويلا حتى ذهبت المروءة، ثم تعايش الناس بالحياء زمنا طويلا حتى ذهب الحياء، ثم تعايش الناس بالرغبة والرهبة، وأظن أنه سيأتي بعد هذا ما هو أشد منه. شوف الكلام الخطير قوي يا جماعة، يعني شوف قد ايه خايف على الأمة في المستقبل. ودينا عينا في زماننا هذه الفتن التي نراها في دول الإسلام الآن، نسأل الله تعالى أن يفرجها وأن يعيد المسلمين إلى الدين، اللهم آمين. وعن ابن عياش عن الشعبي قال: كانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساويه فذلكم الرجل الكامل. يعني إيه؟ من حكمة العرب يقولون: انظر للإنسان، إذا كانت الحسنات عنده أكثر من السيئات يبقى ده إنسان كامل. خلي بالك أوي، لأن يا جماعة الإنسان الأصلي فيه الخطأ، إلا الأنبياء والرسل، كل ابن آدم خطأ. فإن أردت صاحبا بلا خطأ عشت بلا صاحب. وعشان كده بنقول دايما يا جماعة كلنا ذو خطأ، فلازم تجد أخطاء في بعض، في كثير من الناس. فشوف إذا كان حسناتهم أكثر من أخطائهم فهذا رجل كامل، إلزمه. أما إذا كان العكس بقى، العيوب أكثر من الحسنات، فاجتنبه، إن ده ناقص. ماشي كده؟ فكفى بالمرء فخرا أن تعد عليه السيئات، يعني له خطأ أو اثنين أو ثلاثة، يعني سبحان الله بخلاف من تجد مثلا أناس تجد كله خطأ، عايز تبحث له عن حاجة حلوة مش لاقي. يعني في ناس عايز تبحث له عن حاجة حلوة ما انتش لاقي، فلا تبعد عنه. إنما اللي أخطأه معدودة إلزامه. واضح؟ طب يقول: كانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساويه فذلكم الرجل الكامل، وإذا كان متقاربين يعني حسناته زي سيئات أو مزايا زي عيوب وقد بعض فذلكم المتماسك، يعني ده كويس ماشي عادي لأنه قد بعض، وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم المتهتك، ده تبعد عنه، ده ضايع ده. ماشي كده؟ وعن مجالد عن الشعبي قال: شهدت شريحا أي القاضي، وجاءته امرأة تخاصم رجلا، بيحكم في قضية، امرأة بتخاصم رجل، فأرسلت عينها تبكي، المرأة بدأت تبكي، فقلت، طبعا الشعبية قاعد جنب شريحة، فبيقول له ايه: أبا أمية ما أظنها إلا مظلومة. هو شاب بكاءها، قال له تقريبا الست دي مظلومة. فقال أي شريح: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. يعني البكاء سلاح المخطئ، خلي بالك قوي. إخوة يوسف عملوا إيه؟ اتخلصوا من يوسف ورموه في البئر، وجم بالليل يعملوا إيه؟ يبكون. فخلي بالك، لأن البكاء أحيانا بيكون سلاح المخطئ، يحاول يداري خطأه بإيه؟ بكثرة البكاء. طبعا ده شريح بيعلمنا أدب من أداب القضاء، ما يأخذ بالدموع ولكن يأخذ بالبينة والعلم. ما هو كل يجي لك يبكي هذا مشكلة. شوف سيدنا داود عليه السلام في القضية المشهورة، جاءته امرأتان كل امرأة كان لها طفل صغير رضيع، عدا الذئب على أحد الطفلين فأكله، جه الذئب أكل طفل من الطفلين دول فاختصمت في الطفل، دي تقول لا ده اللي مات ده مش ابني ده ابني، والتاني تقول ده ابني. ماشي كده؟ فاختصم عند داود النبي عليه السلام، واحدة منهم كبيرة عمالة تبكي 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 في حضور ده ابني، فرق داود لبكائها فحكم لها، مع ان الطفل كان ابن الصغرى مش ابن الذكية دي. فالمهم حكم لها بالطفل، خدته وخارجة من مجلس داود عليه السلام، قابلهم مين؟ سليمان عليه السلام. قال: ما القصة؟ فحكت المرأة القصة، فقال: مهلا انتظر، هات الطفل ده. ثم دعا بالسكين المدية، يعني الموس السيف، فقالت: لماذا تدعو بالسيف؟ قال: أشق هذا الطفل إلى نصفين، تاخد انت نصه ودي تاخد نص. الله أكبر. طبعا الكبرى اللي كانت بتبكي قالت: ماشي أنا موافقة. الصغرى قالت: لا يا نبي الله لا تفعل، بل هو ابنها اتركه لها. فقال سليمان: إذا أقضي بأن الطفل لك أنت، فإن الأمة تتمنى حياة ابنها حتى وإن كان بعيدا عنها، أما هذه المرأة الباكية التي وافقت على أن يشق الطفل إلى شقين فليست أما له. ولذلك قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتيناه علما وحكما. واضح؟ حكما وعلما. فالشاهد أن البكاء أحيانا بيكون سلاح المخطئ الكاذب، فبيداري الكاذب بإيه؟ بكثرة الدموع. فخلي بالك، وخاصة من سلاح المرأة. أنا عارف أن ده سلاح لا يخيب، تقعد بقى تنحنهلك وتبكيلك هتخليك تعك أمك، وتعق أباك وتعمل البلاوي السوداء ويمكن تهجر إخوانك وأقاربك بيعملوا فيا ويسووا. خلي بالك، خليك عادل، ما تسمع للبكاء، ولكن عليك أن تتثبت في كل أمر، وده منهج القضاء. قال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكوا. قال عيسى ابن أبي عيسى الخياط عن الشعبي: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك. اللي بيطلب العلم في زمنهم اللي عنده عقل وفهم وكمان عابد لله، ناسك يعني عابد. فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا، قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء، فلم يطلبه. يعني العابد اللي ما عندوش عقل يقول لك: لا، ده العلم ده صعب، فيروح تارك العلم، فيروح تارك إيه؟ العلم. طيب، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا، يعني كان عاقل ذكي لكن ما هوش عابد، قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك، فلم يطلبه. قال لك: لا، ده العلم ده عايز العابد، فيروح تارك كمان العلم. زي ما نشوف كده بعض الأفكار المعاصرة يزهدوا الناس في طلب العلم، يقول لك يعني النبي قال: بلغوا عني ولو آية، فيتركوا طلب العلم وينشغلوا بالدعوة بدون علم، وهذا فاسد. لأن الله تعالى قال في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلابد من تحصيل العلم عشان تدعو إلى الله عز وجل. المهم، قال الشعبي: ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. يعني خايف أن يطلب العلم بعد كده اللي ما عندوش لا عقل ولا عنده عبادة، فيكون الفساد العريض في الدنيا. وعن محمد بن بشر أو بشير قال: قال الشعبي: اتقوا الفاجر من العلماء، اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنها آفة كل مفتون، فإنها آفة كل مفتون. لأن العالم الفاجر يضيع الأمة بفجوره، يتكلم كويس لكن أعماله بعيدة عن الدين، فيقطع الطريق على الناس. زي تشوف كده بعض الدعاء يقول لك مثلا: بيوكل الله ورسوله بيشرب شيشة أو بيدخن أو بيغازل النساء أو مش عارف بيروح فين، فده فاجر. هذا الفاجر للأسف يعني فساده أعظم. فعشان كده العلماء حذرونا من العلماء الفجرة، من العلماء إيه؟ يبقى عنده العلم لكن ما عندوش العمل، ما عندوش العمل. وعن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: الرجال ثلاثة، خلي بالك بقى أقسام الرجال كما قال الشعبي، الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا شيء. قسمهم ثلاثة: واحد راجل فعلا، والتاني نص راجل، والتالت مش راجل ولا نص، بعيد خالص، ثلاثة هم. طب عايزين نعرفهم. قال: فأما الرجل التام هو الذي له رأي وهو يستشير، يعني عنده علم وراجل خبير، ورغم كده بيستشير كل الناس، فعرف ان ده راجل كامل ما بينفردش بالرأي، ولكن بيستشير من حوله رغم ان هو عنده علم، ولكن يأخذ برأي ايه؟ الجماعة، فاعلم انه رجل. ادي واحد. اثنين: واما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير، يعني ما عندوش علم لكن بياخد رأي الناس، فده نصف راجل. عشان يكمل محتاج يتعلم، محتاج لإيه؟ يتعلم. طيب الثالث بقى سنتوه طبعا، لا عنده رأي ولا بيستشير حد، ده الجاهل، جاهل مركب ده. وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير، اللي هو بنقول عليه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. دي المشكلة بقى، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هو ده اللي بيعرف. بكده يا جماعة وصلنا إلى ختام هذا اللقاء مع مقولتين ثم الوفاة. يقول الشعبي رحمه الله: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. أقول لك تنقل بين رياض العلم وخذ أطايب العلم، لأن العلم بحور واسعة جدا قل من يتعمق فيه، فأنت محتاج تاخد الأحسن دائما، والأحسن اللي هو يدفعك للعمل. طيب، يقول أيضا ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن الجار، ولكن حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار. الله، يعني إمتى أكون حسن الجوار؟ مش إن أنا أبعد أذاي عن جاري، لا، ده نتحمل أذى الجار، هو ده حسن الجوار، إن جارك بيأذيك وإنت بتصبر عليه، فده اسمه حسن إيه؟ الجوار، أن تصبر على أذى الجار. تعالوا نتعرف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. قال الهيثم ابن عدي ويحيى ابن بكير مات سنة 300 من الهجرة، ذات يحيى وسنه 79 سنة، كان عنده 79 سنة لما مات رحمه الله تعالى. وقال يحيى ابن معين وغيره مات سنة 300 أو 400. وقال أحمد ابن حنبل عن يحيى ابن سعيد القطان مات قبل الحسن بيسير، ومات الحسن سنة 10 و100 بلا خلاف، فرحمه الله رحمة واسعة. بهذا القدر إخوتان أكون قد ختمنا اللقاء مع العالم والإمام عامر ابن شراحيل الشعبي، ووصلنا إلى إمام آخر من أئمة السلف وعالم آخر من أعلمهم، اسمه طاووس ابن كيسان. اسمه طاووس ابن كيسان. إن قدر بقاء وكان اللقاء، نقف أمام طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.